إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن حلاوة الإيمان ولذة الطاعة والإحسان نعمة لا تذاق إلا بالجنان، ولا يستطيع أن يعبر عنها اللسان، نعمة لا يدركها ولا يعرف قيمتها إلا من ذاقها وأحس بها وعاش معها، ولذة لا يستشعر أثرها إلا من تذوق طعمها ووجد طيب العيش في ظلها. أيها الأحبة الكرام، إن حلاوة الإيمان تسري في قلب المؤمن سريان الماء في العود، وتجري فيه مجرى الدماء في العروق، فيأنس بها القلب وتطمئن بها النفس وينشرح لها الصدر، فلا يشعر معها المرء بقلق ولا أرق ولا هم ولا ضيق ولا غم ولا حزن. قال الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال الله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أيها الأحبة الكرام، إن حلاوة الإيمان لا يعدلها شيء، وإن شئت قل لا يشبهها شيء من لذات الدنيا الفانية، والله لا يشبهها شيء من لذات الدنيا الفانية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لربه ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه. ثم قال: إذ ليس عند القلب السليم أطيب ولا أحلى ولا ألذ ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان. ليس عند القلب السليم أطيب ولا أحلى ولا ألذ ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان. وبنحو هذا الكلام قال تلميذه ابن القيم رحمة الله عليه، وزاد على كلام شيخه كلمات والله تسطر بماء من الذهب. قال رحمة الله عليه: وإن مثقال ذرة من هذه اللذة لا يعدلها أمثال الجبال من لذات الدنيا الفانية. مثقال ذرة من حلاوة الإيمان لا يعدلها أمثال الجبال من لذات الدنيا الفانية. لماذا إخواني؟ لأنها السعادة الحقيقية، لأنها اللذة الدائمة التي لا تنقطع، لأنها جنة الدنيا. من عاش في ظلها فعيشه والله أطيب من عيش الملوك، ومن تذوق طعمها فسعادته أعظم من سعادة الملوك بملكهم، وأعظم من سعادة أصحاب الأموال بأموالهم. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: الإقبال على الله والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته والفرح والسرور بمعرفته واللهج بذكره ثواب عاجل، ثواب عاجل أي في الدنيا، وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة، وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. قال: وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الأنس بالله جل وعلا، الشعور بالقرب من الله جل وعلا. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وهذا إبراهيم بن أدهم يعبر عن مدى السعادة الذي يستشعرها حال عبادته لله جل وعلا. قال رحمه الله: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من الفرح والسرور والسعادة لجالدونا عليها بالسيوف. لو يعلمون ما فيه أهل الطاعة من سعادتهم لعبادتهم لربهم جل وعلا لجالدوهم عليها بالسيوف. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من الفرح والسرور والسعادة لجالدونا عليها بالسيوف. وقال آخر: إنه لتمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. لو كان أهل الجنة يشعرون بما نشعر به ونحن نمرغ جباهنا لله جل وعلا من اللذة والحلاوة والسعادة إنهم لفي عيش طيب. بل قال آخر وهو يتحسر على أهل الدنيا الذين ضاعت أعمارهم ولم يتذوقوا هذه اللذة ولم يذوقوا حلاوة الإيمان، قال: مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ ما أطيب ما في الدنيا؟ قال: معرفة الله، معرفة الله ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه، هذا والله أطيب ما في الدنيا. أن تعرف من تعبد، أن تتعرف على ربك جل وعلا، أن يمتلئ قلبك بمحبة الله جل وعلا، أن تقبل على الله بقلبك وقالبك. قال الله جل وعلا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أيها الأحبة الكرام، من أراد السعادة الحقيقية، من أراد الحياة الطيبة، فليحقق الإيمان وليذق حلاوة الإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، فليلزم عتبة العبودية. كن عبدا حقيقيا لله جل وعلا يسعدك الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة. وقال بعضهم: كل لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. كل لله كما يريد، كما أراد منك يكن لك فوق ما تريد. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة في الدنيا. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه: الحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. الحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. وقال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: الحياة الطيبة هي حياة القلب، هي حياة القلب، ونعيمه وفرحته وبهجته وسروره بالإيمان بالله جل وعلا. قال: فلا حياة أطيب من حياة صاحبها، ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. قال: وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعتها حياة الجوارح. فالسعادة يا إخواني سعادة القلب، وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعتها حياة الجوارح. لماذا؟ قال: لأنه ملكها، لأنه ملكها. فإذا سعد القلب سعدت الجوارح، وإذا تعس القلب والعياذ بالله تعست الجوارح. طيب، من يملك القلوب؟ الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده القلوب، القلوب بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. ومن من الذي يملك سعادة القلوب وشقاوة القلوب؟ إنه الله جل وعلا. فلا تطلب السعادة إلا ممن يملكها وهو الله جل وعلا، ولا ينال ما عند الله إلا بطاعته سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم: والحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وكذلك المعيشة الضنك تكون أيضا في الدور الثلاث. قال: فالأبرار في النعيم هنا وهنالك، والفجار في الجحيم هنا وهنالك. ما الدليل على ذلك؟ قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وقال الله جل وعلا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. هذا في الدنيا، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي في الآخرة. قال الإمام ابن القيم: فمعرفة الله ومحبته وطاعته ضامن لأطيب الحياة في الدنيا والآخرة. ثم قال: ومعصية الله جل وعلا والغفلة عن ذكره والإعراض عنه كفيل بالحياة المنغصة والمعيشة الضنك في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فكما أن أهل الإيمان يتنعمون بالإيمان في الدنيا، كذلك أهل المعاصي يعذبون بمعاصيهم في الدنيا قبل الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال الإمام ابن كثير: فلا انشراح لصدره ولا طمأنينة لقلبه، بل صدره ضيق حرج بسبب ضلاله وغيه، وإن تنعم ظاهره لا تغرنك المظاهر. قال ابن كثير: وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وشرب ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه في شك وحيرة واضطراب، وذلك من ضنك المعيشة والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. اسمع: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري مهما كان، وإن جمعت له أموال الدنيا وإن ارتقى جميع المناصب، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. قال الحسن البصري رحمة الله عليه، قال: إنهم، يعني أهل المعاصي، إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. إذن إخواني، المعيشة الطيبة والحياة الطيبة في تحقيق الإيمان وفي ذوق حلاوة الإيمان، والحياة المنغصة والمعيشة الضنك في معصية الرحمن والبعد عن طاعته سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، إذا ذاق القلب حلاوة الإيمان أحس بمرارة الكفر والفسوق والعصيان، وهذا لابد. فلا يمكن لقلب أبدا ذاق طعم الإيمان أن يستلذ بمعصية من معاصي الرحمن سبحانه وتعالى أبدا. لا يجتمعان في قلب فيه إيمان ثم بعد ذلك يتلذذ بمعصية الرحمن سبحانه وتعالى، لا يكون هذا أبدا. قال الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، اسمع، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه: إذا ذاق القلب حلاوة الإيمان أحس بمرارة الكفر والفسوق والعصيان. ولا بد، يوسف الصديق عليه السلام لما عرضت عليه الفاحشة ماذا قال؟ قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لأن أسجن وأحبس وأعذب أحب إلي من أن يراني الله جل وعلا على معصية من معاصيه. إذا أردت أخي الحبيب الحياة الطيبة، إذا أردت أن تتخلص من أحزانك وهمومك فحقق الإيمان وذق حلاوة الإيمان. الكثير للأسف من المسلمين الآن يشتكي من كثرة الهموم وكثرة المشاكل. انظر إلى الأمراض العصبية والأمراض النفسية، الأرق والقلق الذي انتشر بين شباب المسلمين. لماذا يا أخواني؟ سبب ذلك كله ضعف الإيمان، عدم تمكن الإيمان من القلوب. لأن المؤمن إخواني الذي تمكن الإيمان من قلبه هو سعيد في سرائه وضرائه، سعادته فيما قدره الله له سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا لمؤمن، وليس ذلك إلا لمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو المؤمن إخواني، سعادته وفرحته فيما قدره الله عز وجل. وانظر إلى هذا المثال الجميل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما دخل سجن القلعة ونظر إلى أسوارها قرأ قول الله جل وعلا: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يظن الناس أنه في حبس وفي إرهاق وفي تعب، وهو في سعادة ونعيم. لماذا؟ لأن قلبه راض عن الله، قلبه متعلق بالله جل وعلا. وكان كثيرا ما يقول وهو في سجن القلعة، قال: والله لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. أي نعمة وهو في سجن وحبس؟ نعمة الخلوة بالله عز وجل. لذلك كان يقول: ما يصنع أعدائي بي، ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي لا تفارقني. إن حبسي خلوة، وإن قتلي شهادة، وإن إخراجي من بلدي سياحة، ماذا يصنعون بي؟ جنتي لا تفارقني. قال الإمام ابن القيم: وسمعته يقول لي مرة في السجن: المأسور من أسره هواه. فكرش المأسور اللي هو أسر بين جدران السجن، لا، المأسور من أسره هواه، والمحبوس من حبس قلبه عن ربه ومولاه. المأسور من أسره هواه، والمحبوس من حبس قلبه عن ربه ومولاه جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب منه عيشا قط. من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية، ومع ما كان فيه من التهديد والحبس والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأرضاهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. قال: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وضاقت بنا الأرض وساءت منا الظنون أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى يزول ذلك كله وينقلب انشراحا وطمأنينة ويقينا. فرحمة الله عليه. إذا إخواني، إذا أردت أن تتخلص من الهموم والأحزان فحقق الإيمان، فحقق الإيمان وذق حلاوة الإيمان. بل أقول والله، إذا تمكنت حلاوة الإيمان من قلب العبد هانت عليه نفسه في جنب الله جل وعلا، هانت عليك نفسك وبذلت رخيصة لله سبحانه وتعالى. واستمع معي إلى هذه النماذج لعل الله جل وعلا أن ينفعنا بها جميعا. سحرة فرعون، سبحان الله، عندما تنظر في قصة هؤلاء تقول سبحان مقلب القلوب. سحرة فرعون أتوا معاندين محادين لله ورسوله، مجرد أن سجدوا لله سجدة واحدة ولامس الإيمان قلوبهم هانت عليهم أنفسهم فبذلوها رخيصة لله جل وعلا. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: سجدوا لله سجدة واحدة، سجدة واحدة، سجدوا لله سجدة واحدة فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا منازلهم من الجنة، فغلبهم الوجد وتمكن من قلوبهم الشوق، فقالوا لفرعون: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، افعل ما شئت. خلاص تمكن الإيمان من القلب. إذا لامس الإيمان القلوب هانت على العبد نفسه لله في الله جل وعلا. انظر إلى يوسف الصديق عليه السلام من الطائف، شاب في ريعان الشباب، تمكن الإيمان من قلبه، عنده أجمل النساء، امرأة ذات منصب وجمال وسطوة، بذلت عرضها وهيأت نفسها وبذلت شرفها، وهو عبد مملوك لها لا يستطيع أن يخالف الأوامر، لكنه الإيمان، لكنه الإيمان. قال الله جل وعلا: وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، كل شيء متاح. ماذا قال؟ صرخ في وجهها وقال: معاذ الله أن يراني ربي وحبيبي وخالقي على ما يكره، أن يراني على معصية. كما قالوا: إذا تمكنت حلاوة الإيمان من القلب لا تنبعث الجوارح إلا في طاعة الرب سبحانه وتعالى. إذا تمكنت حلاوة الإيمان من قلبك لا تنبعث هذه الجوارح إلا في طاعة بارئها سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذا المثال، نموذج لعبد مؤمن ذاق حلاوة الإيمان، بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، أحد المعذبين في الله، أحد المؤمنين الصابرين الذين ذاقوا حلاوة الإيمان. سامه سيده أمية بن خلف عليه لعنة الله سوء العذاب، فكان يجره في أسواق مكة ويضحك عليه الصبيان، وكان يضعه على رمضاء مكة في شدة الحر عاريا ويضع الأحجار على صدره، وبلال لا يزيد عن قوله أحد 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 أحد. كان يقول: لو كنت أعلم كلمة أغيظ لهم من هذه الكلمة لقلتها، أثقل كلمة على قلب المشركين والمنافقين كلمة التوحيد. لذلك كان بلال يلازم هذه الكلمة. فلما من الله عز وجل عليه واشتراه أبو بكر واعتقه، سألوه، سألوا بلال: كيف كنت تتحمل هذا العذاب الشديد الذي لا يتحمله بشر؟ قال بلال رضي الله تعالى عنه، قال: مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فلم أشعر بشيء. انظر، مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فلم أشعر بشيء. إنه الإيمان إخواني إذا تمكن من القلوب. وهذا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أسرة الروم، عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله، فقال له طاغيتهم، طاغية الروم: تنصر وإلا قتلتك. فأبى عليه، فما كان من هذا الطاغية إلا أن دعا بقدر من نحاس وملئت زيتا وأوقد على هذا القدر حتى غلى الزيت، ثم دعا أسيرا من أسرى المسلمين وعرض عليه النصرانية فأبى عليه،
فأمر به أن يوضع في هذا الزيت، فإذا عظامه تلوح أمام عبد الله. تخيل الفتنة، عبرة، عظامه تلوح على هذا الزيت أمام عبد الله رضي الله تعالى عنه. فقال له الطاغية: تنصر وإلا ألقيتك مثله، تنصر. فقال: والله لا أفعل أبدا. فأمر به أن يوضع كما وضع صاحبه، فأتاه الجنود وقيدوه، فلما قيدوه بكى، فظنوا أنه قد جزع، قال: ردوه. لما بكى قال: ردوه. فلما وصل إليه عبد الله قال لهذا الطاغية: لا تظنن أني بكيت خوفا أو جزعا، اوعى تفكر أنني بكيت خوف أو جزع، ولكن بكيت إذ لم يكن لي إلا نفس واحدة يفعل بها هذا في سبيل الله، ولقد كنت أحب أن يكون لي أنفس عدد كل شعرة في جسدي فتسلط عليها فتفعل بها هكذا في سبيل الله. إنه الإيمان إخواني إذا تمكن من القلوب، إنه الإيمان. هذا قبيب بن عدي أيضا صحابي من الصحابة الذين ذاقوا حلاوة الإيمان وعذب في سبيل الله وصبر على هذا العذاب، أسرته قريش وظل عندهم أسيرا، فلما أجمعوا على قتله أخرجوه من الحرم إلى التنعيم، فلما أرادوا صلبه قال: اتركوني حتى أصلي ركعتين. في هذا الوقت، نعم في هذا الوقت، المؤمن متصل بربه في الشدة والرخاء وفي السراء والضراء، دعوني حتى أركع لله ركعتين. فتركوه فصلى ركعتين وأوجز فيهما، ثم قال: والله لو لم تقولوا إن بي جزع لزدت في صلاتي. ثم قال كلمات تقتصر منها حلاوة الإيمان. ماذا قال؟ قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو الممزعي. فقال له أبو سفيان وكان حينئذ على الشرك، قال: أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنت في أهلك آمنا؟ انظر، يعني اختار كده أن يكون محمد مكانك الآن تضرب عنقه وأنت في أهلك آمنا. فصرخ في وجهه وقال: لا والله، ما يسرني أني في أهلي آمنا وأن محمدا صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، تصيبه شوكة تؤذيه. إنه الإيمان إخواني. أخيرا أضرب هذا المثال لامرأة ذاقت حلاوة الإيمان، فاقت ملايين الرجال ممن يبيعون دينهم بعرض زائل من الدنيا. امرأة تمكن الإيمان من قلبها، في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، لمن هذه الرائحة الطيبة؟ قال: إنها رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. فقلت: وما شأنها؟ ما شأنها وما خبرها؟ فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من يديها، المدرى عن المشط، فقالت: بسم الله بسم الله. فقالت ابنة فرعون: أبي، تعنين أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. ما شاء الله، داعية في قصر فرعون، موحدة في قصر الطاغية الذي ادعى الألوهية والربوبية، ولكن ربي ورب أبيك الله. فقالت: أخبره بذلك، يعني سأخبره بذلك. قالت: نعم إن شئت. فأخبرته فدعاها وقال: يا فلانة، وإن لك ربا غيري جبروت وطغيان. امرأة ضعيفة ليس لها إلا الله، تأمل هذا الموقف. وإن لك ربا غيري، قالت: نعم، لم تتردد ولم تنافق ولم تترك دينها، نعم ربي وربك الله. ما كان من فرعون إلا أنه اشتاط غيظا ودعا بقدر من نحاس وملئ زيتا، ثم أوقد على هذا الزيت حتى غلا، وأمر بها وبأولادها أن يوضع في هذا الزيت. حكم جائر. لم تعترض هذه المرأة، لم تعترض ولم تراجع في هذا الحكم، ولكن طلبت منه طلبا واحدا، قالت: إن لي عندك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قال: أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب ثم تدفننا. بس هذا الطلب الوحيد. فقال لك ذلك، فأمر فرعون أن يوضع أولادها في هذا الزيت أمام عينها واحدا واحد يشتد عليها العذاب. تأمل بالله عليك، أم كلها حنان وكلها عطف وكلها شفقة على أولادها، ويسحب أولادها ولدا ولدا يبكون ويصرخون أمام عينها وهي ثابتة راسخة الإيمان. بمجرد كلمة، لو قالت كلمة كانت نجت وأنجت أولادها، لكنه الإيمان. فأخذوا أولادها واحدا واحدا حتى وصل بهم الأمر إلى طفل رضيع تحمله على يديها وهي تبكي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كأنها تقاعست من أجل هذا الطفل. والله جل وعلا لا يضيع عبده المؤمن أبدا، أجر الله جل وعلا على يديها معجزة ليثبت قلبها، فنطق هذا الطفل بإذن الله جل وعلا، طفل رضيع نطق وقال: يا أمة اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. أين هي الآن؟ وأين أولادها؟ وأين فرعون؟ أين الظلمة؟ أين الطغاة؟ أسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه إخواني بعض ثمار وآثار الإيمان وتمكن الإيمان من القلب وذوق حلاوة الإيمان. هنا السؤال المهم: هل نجد حلاوة الإيمان عند العمل لله جل وعلا؟ قف مع نفسك، كلنا محتاج إلى هذا السؤال. هل نجد حلاوة الإيمان عند العمل لله؟ وهل نجد لذة الطاعة عند القيام بها؟ أم أن أعمالنا صارت مراسيم وصور لا روح فيها ولا حراك فيها؟ بالله عليك أخي المسلم، هل تجد من هذه الحلاوة ومن هذه اللذة ما يثبت قلبك عند الفتن والمحن والشدائد في زمان عمت فيه المحن والفتن والشدائد، تتلاقم فيه المحن والشدائد كما تتلاقم أمواج البحر؟ مسألة إخواني ليست موعظة عابرة، الآن صارت قضية. والله كثير منا يشتكي من عدم التركيز في العبادات، يشتكي من عدم الخشوع، يشتكي من قسوة القلب، يشتكي من انعدام أثر ولذة الطاعة والعبادة، وترتب على ذلك انعدام أثر العبادات في السلوك والمعاملات، ترى مسلما يصلي ثم يخرج من المسجد يغش المسلمين، تراه مصليا ويأكل الحرام والربا، تراه يصلي ويسب ويشتم ويلعن ويخطف، تراها تصلي وتخرج من بيتها متزينة متعطرة متبرجة لتدمر قلوب الشباب وأخلاقهم. والله إخواني لقد هان قدر الدين في قلوب بعض المسلمين حتى صار بعضهم يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، وما ذلك إلا بسبب طواء الروح وفراغ القلب من الأنس بالله جل وعلا وعدم الشعور بالقرب من الله سبحانه وتعالى. لذلك إخواني أقول: عمل بلا خشية وتدبر ولذة وحلاوة كجسد بلا روح، لا قيمة له ولا وزن له. فليراجع كل مسلم منا نفسه وليتدارك الخلل قبل فوات الأوان. واسمع إلى هذا الكلام الخطير من عالم له فقه في علم القلوب، شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه. قال الإمام ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه. تأمل هذا الكلام: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور. قال ابن القيم يفسر كلام شيخه يعني أنه أي أن الله جل وعلا لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا بحلاوة يجدها في قلبه وقوة وانشراح ولذة وطمأنينة. قال فحيث لم يجد العبد شيئا من ذلك فعمله مدخول، أي فيه رياء والعياذ بالله، فعمله مدخول. وقال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ولا ريب أن هذا السرور يبعث العبد على سيره إلى الله جل وعلا وبذل الجهد في طاعته وابتغاء مرضاته. ثم قال ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم إيمانه. من لم يجد حلاوة الإيمان فليتهم إيمانه وأعماله. قال فإن للإيمان حلاوة، من لم يذقها فليراجع نفسه، من لم يذقها فليراجع نفسه وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. لذلك إخواني كان سلفنا إذا فقدوا هذه اللذة أو شعروا بأدنى قسوة في قلوبهم بحثوا عن الأسباب، بحثوا عن الأسباب التي توصلهم إلى هذه اللذة والتي تزيل هذه القسوة من قلوبهم. دخل بعضهم على أحد الصالحين العباد فرآه يبكي بكاء شديدا فقال أتاك نعي أهلك؟ قال أشد. قال وجع يؤلمك؟ قال أشد. قال فما ذاك؟ قال بابي مغلق، بابي مغلق وستري مسبل ولم أقرأ ورد البارحة، وما ذلك إلا بذنب أحدثته، وما ذلك إلا بذنب أحدثته. انظر إخواني ربما المسلم منا فرط في الفرائض ولا يتحرك قلبه، ربما مر به الشهر تلو الشهر ولا يبكي مرة من خشية الله ولا يخشع لآية من آيات الله جل وعلا. هذا ميمون بن مهران رحمة الله عليه شعر يوما بقسوة في قلبه فقال لابنه عمرو يا بني إني آنست من قلبي قسوة فاذهب بنا إلى الحسن البصري، اذهب بنا إلى الحسن البصري. فذهب إلى الحسن، فلما وصل إلى الحسن قال له ميمون يا أبا سعيد إني آنست من قلبي غلظة فاستلم لي، يعني قل لي قولا يلين قلبي ويذهب هذه القساوة. فقال الحسن البصري بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فخر ميمون مغشيا عليه، خر مغشيا عليه حتى ظن الحسن أنه قد مات فما فاق إلا بعد فترة. فلما أفاق خرج هو وابنه من عند الحسن فقال لابنه يا بني لقد تلا علينا الحسن آيات من كتاب الله لو تدبرتها لألفيت لها كلوما في قلبك، أي لوجدت لها جراحا في قلبك. انظر إخواني مجرد أن سمع آيات من كتاب الله سقط مغشيا عليه مع أنه منذ قليل يشتكي من قسوة قلبه، فما بالنا نحن، ما بالنا نحن والقرآن بين أيدينا بنصه وحروفه نقرأه ونسمعه، والله جل وعلا أخبر وخبره الصدق أنه لو أنزل هذا القرآن على جبل أصم لتشقق وتصدع من خشية الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فما الذي تغير؟ ما الذي تغير؟ إنها القلوب، إنها القلوب، القلوب غير القلوب. لذلك قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه قال فالإيمان له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب كما تذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم. قال وكما أن الجسد لا يجد حلاوة الطعام والشراب إلا عند صحته فإذا سقم لم يجد حلاوة ما ينفعه من ذلك، فكذلك القلب لا يجد حلاوة الإيمان إلا إذا سلم من أمراضه وآفاته، فإذا سلم من أمراضه وآفاته وجد حلاوة الإيمان، ومتى سقم ومرض لم يجد حلاوة الإيمان. لذلك قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال ابن رجب لأنه لو استكمل الإيمان لوجد حلاوة الإيمان فاستغنى بها في قلبه عن استحلاء المعاصي، فالمعاصي إخواني حاجز منيع بين العبد وبين تحقيق حلاوة الإيمان. أخيرا أقول إخواني هذه المنة وهذه المنحة التي يمنحها الله جل وعلا للمؤمن. حلاوة الإيمان هي عبارة عن طمأنينة النفس وانشراح الصدر وهدوء البال وبكاء العين أثناء العبادة أو بعد أداء العبادة. وهذه اللذة وهذه الحلاوة تتفاوت من شخص إلى آخر بحسب قوة الإيمان وضعف الإيمان، وتحصل هذه اللذة بحصول أسبابها وتزول بزوال أسبابها. فجدير بنا جميعا أن نسعى إلى تحصيل هذه الأسباب التي تملأ علينا حياتنا سعادة في الدنيا والآخرة. فما هي ترى أسباب تحقيق حلاوة الإيمان؟ هذا ما سنعرفه بعد الصلاة. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بالإيمان. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم ارزقنا الإيمان يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإيمان وثبتنا عليه، اللهم ارزقنا الإيمان وثبتنا عليه وتوفنا عليه. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا وول علينا خيارنا، اللهم احقن دماءنا وول علينا خيارنا، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، واحفظ أعراض المسلمين في كل مكان، واحفظ مقدسات المسلمين في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.